てたって話でしょ。
صفحة 61. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الخامس: الشرك بالأنواع. المصدر الأول: الحلف بغير الله. الحلف هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله مصدرا بحرف من حروف القسم، وهو عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. فيحرم الحلف بغير الله وهو نوعان: الأول مجرد الحلف بغير الله سواء كان المحلوف به نبيا أو وليا أو الكعبة أو غيرها، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في الشرك الأصغر. الثاني أن يقصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم الله تعالى كما يفعله كثير من المصوبة، فهذا شرك أكبر. المصدر الثاني: التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه، هذا على أقسام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الشرك في الألفاظ أنواع وأقسام، منها الحلف بغير الله عز وجل، مثل لو قال والكعبة وحياتي وحياة أبي ونحو ذلك، فهذا مجرد الشرك، مجرد الحلف بغير الله شرك أصغر. وإن اعتقد أنه ينفع ويضر، إن اعتقد أنه معظم كتعظيم الله فهو شرك أكبر. يعني مجرد أن يقول وحياتي أو حياة أبي هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله فهو شرك أكبر، لأن الحلف تعظيم. نعم.
المطلب الثاني: التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه، هذا على أقسام. الأول أن ينسب الأمر لله وحده، وهذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. الثاني: العفو بثم، وهذا جائز كقول ما شاء الله ثم ما شاء زيد. الثالث: العفو بالواو كقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو ما لي إلا الله وأنت، أو أرجو الله وأرجوك. والقائل يعتقد أن ما نسبه إلى المعطوف على اسم الجلالة كان عن سبيل التبع لا عن سبيل الاستقلال، وأن المباشر الخالق
المقدر
هو الله، فهذا شرك أصغر.
يعني التشريك بالواو هذا شرك أصغر، والسلامة من ذلك أن يشارك بثم لولا الله ثم فلان. أما لو قال لولا الله وفلان أو ما شاء الله وفلان فهذا كله شرك أصغر. وأن اعتقد أن فلانا مساو لله عز وجل أو أنه يستقل بالعمل دون الله فهو شرك أكبر. نعم.
الرابع مثله لكن يعتقد أنه مشارك فيه على سبيل الاستقلال، فهذا شرك أكبر.
نعم.
المطلب الثالث: الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل. الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، مثل ملك الملوك وسلطان السلاطين وقاضي القضاة ونحوها، فهذا محرم. المصدر الرابع: الأسماء التي سمى الله بها نفسه. ورد النهي عن التسمي للأسماء الحسنى ولو لم يقصد المضاعاة، فالتسمي بهذا النوع من الأسماء شرك أصغر في الألفاظ. المصدر الخامس: الأسماء المعبدة لغير الله. المعبدة لغير الله، المعبدة لغير الله، نحو قول السيد لمملوكه عبدي أو أمتي، أو قول غيره له عبد فلان، ونحو قول المملوك لسيده ربي أو ربتي، أو قول غيره له رب فلان أو فلان. ومثل ذلك التشريك بالأعلام كعبد عمرو وعبد تميم وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرسول ونحوها، مما يعبد فيها الاسم.
التعبيد بالأعلام هذا شرك، شرك أصغر. وقول عبدي وأمتي، يعني قول عبدي وأمتي كما في هنا يقول عبدي أو أمتي، أو قول عبد فلان أو أمت فلان، ونحو ذلك، أو قول السيد ربي، قول المملوك لسيده ربي أو ربتي ونحو ذلك، فهذا مما ورد النهي عنه. لكن ما يصل إلى الشرك، لا يصل إلى الشرك، لكنه مما ورد النهي عنه في الألفاظ. لكن لو قال عبدي قصد بذلك تعبيده له هذا شرك، لكن قصد أنه مملوك، إذا قصد أنه مملوك وأنه يملكه وأنه عبده إلى آخره، فهذا ورد النهي عنه. صحيح أن يقول غلامي وفتاتي، لا يقول عبدي وأمتي ونحو ذلك، فهذا ليس من الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأرشد إلى أن يقول غلامي وفتاتي، إلا إذا كان قصده أنه تعبيده له، إذا كان قصده أنه تعبيده له فهذا محرم وهو ضرب من الشرك. نعم.
المطلب الثالث الاستسقاء بالأنماط، وهي طلب السقيا أي إنزال الغيث، والماء واحدها نوع وهي المعروفة بمنازل القمر، وأما الاستسقاء بالأنماء فمعناه نسبة الغيث إلى النوع الذي نزل هذا الغيث فيه. وقول مطرنا بنوع كذا له أقسام، القسم الأول أن يعتقد أن النوع هو المنزل للمطر من دون الله فهذا كفر وشرك أكبر، القسم الثاني أن يقصد أن النوع سبب للمطر بتقدير الله وهذا شرك أصغر.
يعني إذا قال مطرنا بنوع كذا بنجم كذا، إن قصد أنه سبب، مجرد سبب، هذا شرك أصغر، لأن الكوكب ليس سبب لإنزال المطر، وإن اعتقد أنه مستقل بإنزال المطر دون الله فهذا شرك أكبر.
القسم الثالث أن يكون مراده الوقت، كأنه قال مطرنا وقت كذا وكذا فجائز. المطلب السابع سبب الدهر وهو شتم الزمان، ومن ذلك قول الرجل قبح الله الزمان الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان الذي فيه كذا وكذا، وهو أقسام. القسم الأول أن يسب الدهر الاعتقاد أنه فاعل دون الله فهذا شرك أكبر. القسم الثاني أن يسب الدهر دون أن يعتقد تأخيره وفعاليته فهذا شرك أصغر. القسم الثالث أن يريد الخبر المحض كقول،
يعني مجرد سب الزمان شرك، وإن اعتقد أنه فاعل يعني يسبه لكونه فاعلا فهذا شرك أكبر، وإلا مجرد سب الزمان هذا شرك، وإن اعتقد أنه فاعل فهو شرك أكبر.
القسم الثالث أن يريد الخبر المحض كقول يوم حار وسنة شديدة، وهذه الحال ليست من السب في شيء وإنما تذكر إثمانا بالتقسيم. المطلب الثامن الشكوى، وهي نوعان، شكوى إلى الخالق سبحانه فهذه لا تنافي الصبر الجميل. ثانيا شكوى إلى المخلوق، وهذه قسمان، الأول شكوى محرمة إذا كانت على سبيل التسخط من القدر والتضجر، الثاني شكوى مباحة إذا كانت من باب الإخبار وخلت من التسخط كالشكوى للمعالج أو من يقدر على الحل.
الشكوى إلى الله عز وجل هذه لا تنافي الصبر، يعقوب عليه الصلاة والسلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والقسم الثاني الشكوى للمخلوق، يشتكي فيه مرض، يشتكي فيه عدم توفيق، يشتكي إلى آخره، إذا كانت على وجه التسخط على قضاء الله وقدره فهذه محرمة، وإذا كانت على وجه الإخبار وراضي بقضاء الله وقدره ولا يتسخط وإنما هو مجرد خبر فهذه جائزة.
الأنين على قسمين، أولا أنين شكوى يكره، ثانيا أنين استراحة وتفريج لا يكره. الفصل الثالث
يعني إذا حصل الأنين من المريض صوت يخرجه المريض، فإن كانت على سبيل الشكوى فقال لك هذا يكره، وإذا كان ليس على سبيل الشكوى وإنما يريد أن يفرج عن همه ونحو ذلك فهذا لا يكره.
الولاء والبراء والبدعة والتكفير. المطلب الأول الولاء والبراء، الولاء والبراء واجبان وهما أصل عظيم من أصول الإيمان، والولاء هو محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين. ومن كان مصرا على شيء من كبائر الذنوب فإنه يحب بقدر ما عنده من الطاعات ويبغض بقدر ما عنده من المعاصي. والمحبة للمسلم العاصي تقتضي
الأصل هو محبة المؤمنين، لكن إذا كان عاصيا عنده شيء من الذنوب فأنت تحبه محبة أصل وتبغضه بقدر ما عنده من الذنوب، وهذا البغض يدعو إلى أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر وأن تحذره من ذنبه، فأنت تبغضه بقدر ما فيه من الذنب، ويبقى أصل المحبة للمؤمنين.
والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن يهجر إذا كان هذا الهجر يؤدي إلى إخلاعه عن هذه المعصية، كما أن المحبة للمسلم تقتضي مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كما تقتضي المحبة للعاصي إقامة الحدود والتعزيرات عليه ليتوب. وكذا المتهم بالنفاق يوالى بقدر ما يظهر منه من الخير ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث، وإذا تبين نفاقه وحكم عليه بالنفاق فحكمه من باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار. وأما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة والخوارج والشيعة الزيدية ونحوهم فهم ثلاثة أقسام. الأول، من كان منهم داعي إلى بدعته أو مظهرا لها وكانت بدعته غير مكفرة فيجب بغضه بقدر بدعته، كما يجب هجره ومعاداته ما لم يترتب على ذلك مفسدة كبرى، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فلا يجوز مجالسته ولا التحدث معه لغير ضرورة إلا في حال دعوته ونصحه.
هذا القسم الأول بالنسبة لأهل البدع، من كان داعيا لبدعته مظهرا لها وبدعته لا تكفره، إن كانت بدعته تكفره أخذ حكم بقية الكفار، لكن إذا كانت البدعة لا تكفره فهذا يجب أن يبغض بقدر بدعته، يجب أن يهجر بقدر بدعته، يجب أن يعادى بقدر بدعته، لكن لا يمنع ذلك من أن يناصح كما سلف ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره.
الثاني، من كانت بدعته مكفرة كغلاة الصوفية الذين يدعون الأموات والمشايخ والشيعة الإمامية الذين يزعمون أن القرآن محرف، فهؤلاء إذا أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حكم بقية الكفار. الثالث، من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يرسل شيئا من ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولا يثير بعض الشبه التي تؤيدها فهو كالعاصي المخفي لمعصيته يجارس ويسلم عليه ولا يجار. والبراء هو بغض أعداء الله وعداوتهم والبعد عنهم وجهاد المحاربين منهم بحسب القدرة. والكفار أقسام، أولا المعاهدون وهم الذين يسكنون في بلاد المسلمين وبينهم وبين المسلمين عهد ككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا الذي في عصرنا هذا الذي بينها وبين الحاكم المسلم وسلطانه عهود وسفارات. ثانيا الذميون وهم الكفار الذين صالحهم المسلمون على أن يدفعوا للمسلمين الجزية مقابل التزامهم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريما دون ما يعتقدون حلة وبذل الجزية وحمايتهم ثالثا المستأمنون هم الذين يدخلون بلاد المسلمين إما بإذن من ولي الأمر أو بإذن أحد من المسلمين، واستثنى من ذلك جزيرة العرب فلا يجوز دخولهم فيها إلا للحاجة ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، وعليه فلا يجوز استخدامهم إلى جزيرة العرب كعمال مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين. رابعا الحربيون وهم ما عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار، فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الطاعة.
إن هؤلاء الكفار معاهدون بين وبينهم عهد، مستأمنون دخلوا بلاد الإسلام بأمان، ذميون الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه، وذلك أن الإمام إذا خرج الجهاد فإنه يخير قبيله من الكفار إلى واحد من أمور ثلاثة كما جاء في حديث بريدة، إما الإسلام أو بذل الجزية أو القتال، فإن اختار الإسلام فالأمر ظاهر، اختار بذل الجزية أصبح ذميا، لم يبذل الجزية على القتال. فالذمي هو الذي يبذل الجزية من الكفار مقابل إقراره على دينه ويلتزم أحكام الملة، أحكام ملة الإسلام، فيما يعتقد تحريمه لا ما يعتقد حله. فمثلا يعتقدون حل شرب الخمر يشرب الخمر سرا لا بأس، لكن يعتقد تحريم القتل لو قتل يقتل، لأن في شرائعهم القتل. يعتقد تحريم الزنا إذا زنا يرجم، لأن في شريعتهم الرجم. يعتقد تحريم السرقة إذا سرق تقطع يده، لأن في شريعتهم القتل أو تحريم السرقة. نعم.
الموالاة المحرمة غير الكفرية تتضمن ما يلي: أولا محبة الكفار لاتخاذهم أصدقاء، ثانيا التشبه بهم فيما هو خاص بهم مما يتميز به الكفار عن المسلمين، ثالثا تركهم يظهرون يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ومعاصي، رابعا تركهم يبنون كنائس أو معابد لهم في بلاد المسلمين، خامسا اتخاذهم بطانة.
بطانة يعني أصحاب سر وشورى، هذه اتخاذهم بطانة هذا لا يجوز، محرم، هذه كلها محرمة.
ثالثا مساكنتهم في مسكن واحد، سابعا تهنئتهم بأعيادهم الدينية كعيد كريسمس ونحو ذلك. الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين من أهمها: أولا حمايتهم ما داموا في بلاد الإسلام، ثانيا العزم عند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضا، ثالثا دعوتهم إلى الإسلام فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، رابعا يحرم إكرام اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، خامسا يحرم على المسلم الاعتداء عليهم، ثالثا يحرم على المسلم أن يغش أحد منهم، سابعا يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد منهم، ثامنا يشرع للمسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم بقوله السلام عليكم رد عليه بقوله وعليكم فقط، لكن لا يجوز أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام عليه، ويجوز للمسلم أن يتلطف مع الكافر فيناديه بكنيته ويسأله عن حاله وحال أولاده ويبدأه بالتحية كأهلا.
يعني لو قال أهلا وسهلا هذا لا بأس، لكن أن يبدأه بالسلام هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لأن السلام دعاء له بالسلام. فأنت إذا قلت السلام عليكم يعني تقول أدعو أن الله يسلم بدنك، يسلم أهلك، يسلم مالك، هذا لا يكون للكافر. لكن لو ابتدأه قال أهلا وسهلا مرحبا كيف أصبح كيف أمسيت، هذا ليس فيه دعاء، وهذا مما رخص فيه أهل العلم كابن تيمية وغيره. المهم هذه الأشياء التي تجب لهؤلاء الكفار هذا بالنسبة للمعصومين، لأن الكفار منهم من هو معصوم منهم من هو غير معصوم. المعصوم هو الذمي والمعاهد والمستأمن، الحربي هذا غير معصوم. هؤلاء الذميون والمعاهدون والمستأمنون معصومة دماءهم وأموالهم. نعم.
ما يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل به مع الكافر: أولا يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلم، ثانيا يستحب للمسلم الإحسان للمحتاج من الكفار كالصدقة عن الفقير، ثالثا يجوز برهم بالهدية لترغيبهم في الإسلام أو لما يشبه ذلك من المصالح الشرعية، رابعا يستحب إكرامهم عند نزوله ضيفا على المسلم كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر، خامسا يجوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية، سادسا يجوز الأكل العارض معهم من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا أو جليسا أو وكيلا دائما، سابعا
يعني ما يتعلق بإجابة دعوتهم، فهذا إجابة الدعوات أو مثلا ما يتعلق بزيارتهم أو بعيادتهم إذا مرضوا ونحو ذلك، هذا كله يجوز بأمرين. الأمر الأول إذا كان على قبيل من قبيل المكافأة، يعني أعطاك هدية أعطيه هدية ما في مشكلة. الأمر الثاني إذا كان في مصلحة شرعية، يعني المقصود من ذلك هو دعوته إلى الإسلام ترغيبه في الإسلام، فإن هذا جائز. أما بالنسبة للتهنئة فما يتعلق بأعيادهم الدينية لا يجوز أن تهنئهم، لأنك إذا هنأتهم بأعيادهم الدينية تهنئهم بالكفر، والرضا بالكفر لا يجوز. القسم الثاني ما يتعلق بأعيادهم الدنيوية، مثلا ولد له ولد، تزوج، ربح في تجارة، تعين في وظيفة، ترقى في وظيفة، فهذا كله خاضع للمصلحة لا بأس، عند المصلحة وعند المقابلة هذا جائز.
رابعا يجوز التعامل معهم في أمور دنيوية مباحة. ثامنا يجوز المسلم أن يتزوج من كافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والأولاد والنفس. تاسعا يجوز للمسلمين
لا بد أن تكون كتابية، يعني تدين بدين الكتاب، أهل الكتاب، يعني يجوز تزوج بالنصرانية أو تتزوج باليهودية إذا كانت لا تزال تعتقد أنها نصرانية. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما إذا كانت ملحدة أو مرتدة ما تعترف بالأديان، مجرد اسم، لا يجوز أن تتزوج. لكن إذا كانت تعترف وتعتقد أنها نصرانية وتؤدي شيئا من الشعائر ولو الشعائر المحرفة، ليس بشرط أن تدين بدين النصارى الذي جاء به عيسى أو تدين بدين اليهود الذي جاء به موسى. المؤمنة تدين بشيء من دين اليهود إن كانت يهودية أو بدين النصارى إن كانت نصرانية، فهذا يجوز الزواج منها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح نساءهم وذبائحهم وذكر عنهم الشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فذكر الله عز وجل عنهم الكفر والشرك وأباح ذبائحهم ونساءهم. لكن إذا كانت مرتدة ملحدة لا تعترف بالأديان لا تؤدي شيئا من الشعائر، فهذه مرتدة، حكم أهل الوجه على وثاني.
تاسعا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين: الأول الاضطرار إلى إعانتهم، الثاني الأمن من مكرهم وضررهم. عاشرا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر إذا وثق به. الحادي عشر يجوز دفع الزكاة إلى المؤلف في قلوبهم من الكفار.
الثاني مؤلف قلبه، يعني يجوز دفع الزكاة كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. فالمؤلف قلبه هو الكافر القريب من الإسلام، يعني لو أعطيناه شيء من المال أسلم، قام الدليل على ذلك، فهذا نعطيه لكي يدخل في الإسلام أو باب الترغيب، أو أسلم لكنه ضعيف الإسلام، فهذا نعطيه أيضا لكي نقوي إسلامه.
الثاني عشر يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة بشرط أن يشرف المسلم عليها. الثالث عشر يجوز قبول الهدية من الكافر إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالات منه للكافر. الرابع عشر يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار، لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية كطبخ في طعامه وغسل ثيابه.
يعني الخدمة الذاتية هذه لا تجوز من قبل المسلم للكافر، يعني لا بأس أنك تكون عامل أو يكون المسلم عامل عند الكافر، لكن ما يتعلق بالخدمة الذاتية لا يجوز. يغسل صحنه، يغسل ثوبه، يكنس بيته، هذا لا يجوز. أما يعمل أن يعمل كاتبا أو يعمل مهندسا أو يصلح في أمور الحرف والصناعات، هذا لا بأس. هم الروافض أقبت من اللي يقول النصارى، هم أبونا أقبت.
الخامس عشر يجوز تهنئتهم بمناسبات الدنيوية كولادة ولد إذا كان المستحسن شرعيا.
أحد يؤذن؟
حي على الصلاة.